هكذا نتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن كمان جنوين وطمار وكثيرين من الصواني الدولية حضرت بجانب جنوان وطمار من الاستشار النووي وفي معرض ربيع على تصريحات مدير الوكالة الدولية لفرق التجارية قال اسمعي بشأننا نتوقع من الوقت الاتزام لمهاجم الرسمية يزن استاد النهار بمعنى على تقنيات إيران لاستمرار المشاورات بين إيران وتروس البعضية بشأن القضية الفلسطينية أكبر مقالة نشكر على الزراعي الخارجية في بعض القطاعات الإسلامية وقدر جدا كما نقل بقال المنطقة تلفون على الإسلامات السابقة حيث سيكون شاكيد حلم على أرض العالم الإسلامية تشاهد التوحيد عن القيام هكذا القيادي في حركة حماس وصار حمدان على الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأضاف حمدان أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار يسعى الاحتلال وبين نتنياهو إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني وشدد على أن حكومة الاحتلال كانت معنية بمعيار الاتفاق وعمل جاهدة لتحقيق ذلك من خلال محاولات الاحتلال المطروحة للتنصل من الاتفاق وتسهيل المتعمد بين المفاوضات والحديث نستمع وضعيات إلى جانب من كلمة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام قدان خلال بيانه الصحفي.
ومنع الكالة المعادة الشعبية للتنظيم في إعادة الشعب 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 في إعاد وذلك الطبيعة الجغرافية لذلك يوم الاحتضان الديني فيه، حيث من يوم أمس هدم تقريبا 63 منزلا وأيضا سرق وهزم وقاموا بتكسيرهم بطريقة أو بأخرى، وذلك تعزز عن اليوم الأخيرة مخيم الشرق والخلف، ومع إضرام الإيران في مخيم تولكرم والخلف وأيضا في مخيم قرص الدرجية، قاموا بإضرام الإيران في مخيم الغبش في داخل مخيم سنين، كما أعلن قيمة مثلى بالإقتناص وهي أو رضيعة ثلاثة أشخاص، وذلك تكون القنابل الغازية التي أطلقت الاستقبال على مدخل مخيم سنين.
تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة السلفاء حول تطورات القضية الفلسطينية، خصوصا الأوضاع في قطاع غزة، تبحث التوصل إلى قرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير القسري لسكان القطاع، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ووقف محاولات إخراج الفلسطينيين من الأراضي. وتأتي هذه القمة بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعا فيها إلى تهجير أهالي غزة. تواجه قمة تحديات كبرى وتختلف توقعات الخبراء بشأن نتائجها، حيث يرى البعض أنها قد تتبنى خطة واضحة لرفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة، تأكيد إعمار القطاع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. في المقابل يشكك آخرون في قدرة القمة على اتخاذ موقف حاسم نظرا للخلافات العربية التي برزت في القمة التشاورية في الرياض، ما قد يؤدي إلى بيان نظري دون خطوات عملية لإفشال المخطط. هذا ودعا مواطنون من غزة الزعماء العرب إلى المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ودعم الأهالي والدعوة لانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من الفصح.
إحنا ما طلبنا من القمة العربية ويسعوا معنا لإنهاء الحرب، هم مشكلون كثير لاتخاذ قرار موحد بعدم قبول سياسة التهجير اللي بده يقودها ترامب على قطاع غزة،
وطالب التلفزيون رؤساء الدول العربية إلى اتخاذ قرار موحد لعدم قبول سياسة التهجير التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدة قطاع غزة في مختلف المجالات. إلى ذلك أعلنت الجزائر عدم مشاركة الرئيس عبد المجيد تبون في القمة، وقال مصدر مطلع إن تبون قرر عدم المشاركة على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة. تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات قمة القاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية.
في تنسيق مع بقية الدول العربية. هذا الشيء أكيد بينتقص من سيرة الدولة الإسلامية وعلى الدولة الإسلامية أن تتابع مع المجتمع الدولي لإيجاد حل يضمن سلامة أراضي لبنان وسيادة الأرض. وأيضا يستغل الدعم الدولي والأمريكي في صندوق الدعم الأمريكي لمشروعه ويفعل ما بين هلالين يعني ما يشاء.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أقع الحلالي بالحكام بخمس نقاط على الحدود مع موتشيليا، وهي أن يكون هاجم مرافق القطاع الأرضي وجل الدير وحول ومركب وتلة الحمامس في القطاع الشرقي في وقت استحدث فيه الاحتلال نقاطا إضافية فيما يسمى بخلة المحافظة بلدة لانيس بلدة لانيس على جنوب الفجر معقولة لنهار القوية رابعة هذا عدا عن استمراره لخرق السيادة والاعتداء على الأراضي اللبنانية.
القيادي في حماس أسامة حمدان وكبان الاحتلال يتعمد إعادة الهجوم إلى نقطة الصفر والعودة للعضو. الاحتلال يواصل تصعيد عنوان الضفة الغربية ويستهدف المنشآت السكنية والتجارية والبنى التحتية. مزيد من الأخبار والتفاصيل زور موقعنا الإلكتروني عربي راديو دوت. شكرا لكم على حسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام. رمضان كريم وتقبل الله الصيام والقيام برقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، مراوغة الاحتلال وقرار المقاومة. ماذا في رفض الاحتلال دخول المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة؟ ماذا في جوابة المقاومة لمواجهة الاحتلال والغطاء الأمريكي لقراره؟ وما دلالات تصاعد عمليات المقاومة في الداخل المحتل وإلى ماذا تشير؟ غزة، مراوغة الاحتلال وقرار المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم. مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه 44، تزداد حدة التوترات في المنطقة، حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم استعداده للمضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق. بدلا من ذلك أبدى نتنياهو دعمه لمقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن بيتكوف، الذي يقترح وقفا مؤقتا للقتال يمتد لخمسين يوما. كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق في 3 فبراير، لكن نتنياهو أعلن في بيان شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا اعتماده على مخطط ويتكوف للإفراج عن الرهائن. ورغم ذلك اتهم نتنياهو حركة حماس بوضع شروط غير مقبولة ما أدى إلى تعطيل العملية. كما قرر وقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مدعيا أن حماس تسرق الإمدادات. تصريحات نتنياهو تأتي في إطار استراتيجية لزيادة الضغط على حماس التي رفضت مقترحات الاحتلال. وفقا لتقارير فإن الاحتلال بدأ تنفيذ مخطط يشمل وقف المساعدات الإنسانية وشن هجمات دقيقة على موارد حماس. وفي حال فشل المفاوضات تشير التقارير إلى احتمال العودة إلى الحرب. من جانبها رفضت حماس مقترحات بيتكوف مؤكدة أن اعتماد نتنياهو على المقترحات الأمريكية هو محاولة للتنصل من الاتفاق، واعتبرت أن وقف المساعدات الإنسانية يعد ابتزازا رخيصا. وأكد القيادي في حماس محمود مرداوي أن موافقة الاحتلال على مقترح بيتكوف تعكس تنصلها من الاتفاقات، وأشار إلى أن الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة هو استكمال تنفيذ الاتفاق. وفي تعبير واضح عن رد الفعل الشعبي الفلسطيني تجاه انتهاكات الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية، شهدت محطة الحافلات المركزية في حيفا يوم الاثنين عملية طعن أسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخرين. إذن مع استمرار الخروقات ورفض نتنياهو للمرحلة الثانية، يبدو أن المنطقة هي مقبلة على المزيد من التوترات. تظل جهود الوسطاء الدوليين ضرورية للضغط على الأطراف للالتزام بالاتفاق ومنع تصعيد جديد. الزميلة هدى مكي والتقرير.
أما وقد انتهت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف العدوان في قطاع غزة، خرجت حكومة الاحتلال باقتراح ينسف الاتفاق ويلغي إمكانية انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية عبر مخبر ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف بيتكوف، وذلك لتمديد المرحلة الأولى ما يمهد الطريق أمام عدم التزام الاحتلال بإنهاء العدوان على غزة والانسحاب الكامل من القطاع. وبحسب أوساط العدو فإن المقترح الأمريكي يقوم على تمديد الهدنة في غزة حتى منتصف نيسان أبريل المقبل، على أن تطلق حركة حماس سراح نصف الأسرى الأحياء والأموات. وفي حال تم الاتفاق على أعلان وقت إطلاق نار دائم تطلق حماس بقية الأسرى. حركة حماس أعلنت رفضها الاقتراح، ولفتت إلى أن البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقت إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفتوحة للتمكن من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وأشارت الحركة إلى أن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية هو ابتزاز رهيب وجريمة حرب وانقلاب ساخر على الاتفاق، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة. وأكدت حماس مجددا التزامها بتنفيذ الاتفاق الموقع، وأعلنت استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، ودعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته. وبينما يستميت رئيس الوزراء الصهيوني في تعطيل الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، أهل الأسرى على موقفهم الداعي إلى إتمام الصفقة بمراحلها الثلاث.
لا أمانع أن أطلقوا عليها استمرار المرحلة الأولى أو انتقلوا بالفعل إلى المرحلة الثانية. نريد عودة جميع الرهائن إلى ديارهم. يجب أن تنتهي هذه الحرب ولا نريد المزيد من الجنود القتلى.
حكومتنا لا تقبل جهدان كافيان ولا تعيد هؤلاء إلى ديارهم. أعتقد أن رئيس وزرائنا يحاول خط الاتفاق بسن السبل الماكنة، ولهذا السبب نحن هنا.
المحتجون المطالبون بإتمام صفقة التبادل وإعادة الأسرى تظاهروا أمام منازل عدد من الوزراء وطالبوا بالتخلي عن خطة النبوذ الأمريكي.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها. استمعنا إليه مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر المبارك.
حياكم الله. دكتورنا العزيز، انتهت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، كان من المتوقع البدء في المرحلة الثانية، والاحتلال طبعا رفض الدخول في المرحلة الثانية مكتفيا بالقبول بمقترح المبعوث الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوم. ما الذي تنتظره غزة، وإلى ماذا يربو الاحتلال من وراء هذه المراوغة؟
اليوم نحن نعيش حالة الكبرياء وجنون العظمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى كل العالم. اليوم يظن نفسه ترامب بأنه سيد العالم، بأنه إله العالم، بأنه رب العالم. هذا من خاطئ لدى ترامب، لأن المنطقة لا يمكن إخضاعها. هو جرب سابقا، سواء عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الولايات السابقة، أو عبر الرؤساء الأمريكيين، أو عبر وكلائه في المنطقة، أو عبر الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة. إرادة الشعب هي أفضل بكثير من كل هذه الأنظمة. ما ينتظر فلسطين هو الإرادة الشعبية، هو إرادة النقابة. اليوم يظن نفسه ترامب أنه يستند إلى أقوى قوة في هذا العالم، لذلك يناور هو يريد المزيد من الضغط على المنظمة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. في النهاية هم وضعوا هدفا عاليا فقط لإخراج كل الفلسطينيين من فلسطين المحتلة، لا سيما من غزة. اليوم يعملون على هذا المخطط شيئا فشيئا. يعني هذا بداية يكون جذب نبض للمقاومة للشعب الفلسطيني. إذا ما رضحت المقاومة في هذا التمديد لوقف إطلاق النار دون بقية المرحلة الثانية وإطلاق الأسرى وإدخال المواد الغذائية وكل مستلزمات القطاع، دون إدخال البيوت لتسكين وإسكان الشعب الفلسطيني، تكون المقاومة اليوم أمام مسألة امتحان جدي، مسألة الصبر هو ليس سهلا على المقاومة، مسألة النظر بحكمة لما سيكون لاحقا أيضا ليست مسألة سهلة. هي لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، يعني خاضت المقاومة على مدى شهر وثلاثة سنة وثلاثة أشهر أو أربعة أشهر صراعا دمويا عسكريا استطاعت الانتصار فيه بكل جدارة. اليوم هي في نفس الانتحار في مسألة ما بعد الوحش للشعب. العدو الصهيوني يبتز المفاوضة، هو يريد أن يطيل هذه المسألة ريثما تكون هناك بعض الجبهات المسلح له، إما بإعادة الحرب وإما بإستزادة المفاوضة وإما بتعب الشعب الفلسطيني وإما بإنهاء المفاوضة الفلسطينية. لذلك المرحلة حساسة لعله يدرك أو يحصل شيئا ما هنا أو هناك من أجل المزيد على المقاومة الفلسطينية. أيضا ستكون هناك القمة العربية الفاشلة منذ اللحظة الأولى، وأنا أعتقد بأنها فاشلة قبل أن تبدأ لأنها لم تضع عنوانا كبيرا وعريضا للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وكل مؤتمر هو مؤامرة إن لم يكن يخطب الشعب الفلسطيني بكل قوة. لذلك أنا على المقاومة الفلسطينية أن تتنفس، على الشعب الفلسطيني أن يتنفس المرحلة حاسمة.
طيب يعني دكتور، دكتور إلى جانب رفض الدخول بالمرحلة الثانية، الاحتلال اتخذ قرار بوقف المساعدات عن غزة، يعني هنا عادت المعادلة إلى سابق عهدها، التجويع من أجل التركيع، يعني ماذا في التوقعات حيال المؤسسات الإنسانية والدولية؟
لذلك نحن نقول يجب وفرض على هذه القمة الفاشلة منذ لحظة منذ قبل انطلاقتها أن تفتح المعابر الغذائية في الحد الأدنى للشعب الفلسطيني. إن كانوا جدليين بمسألة دعم القضية الفلسطينية انتهى المعارك العسكرية، عليكم الآن بفتح السبل وبفتح المواد الغذائية. العدو الصهيوني لا يبالي وترامب لا يبالي، هو يريد قتل الشعب الفلسطيني، فعلا يريد قتله، وهذه ليست مناورة. وكل مسؤولي الكيان الصهيوني يقولون ستكون هناك مجاعة، سيكون هناك قتل، سيكون هناك تشريد، سيكون هناك ضرب للشعب الفلسطيني. هذه المسألة ليست تخفية على أحد، وهذا التجويع هو أحد أساليب هذا القتل الجماعي للفلسطينيين. ليست مسألة جديدة، ليست سياسة جديدة. لذلك نحن نقول على أمام الفلسطينيين مرحلة حساسة جدا، وعلى الشعب العربي، كل الشعب العربي، هذا الشعب العربي المتخاذل، هذا الشعب العربي الفائز. نحن في شهر رمضان المبارك، أين أنتم من القضية الفلسطينية؟ أين أنتم من أبطال فلسطين الصائمين؟ أين أنتم من شهر رمضان في فلسطين المحتلة؟ هل يكفي أنكم تكونون بلا طعام من الصباح حتى المساء وتكونون نحن صائمون؟ هذا أعتقد بحسب معرفتي البسيطة بأن الله لا يقبل ذلك، لأنه وضع أسسا لشهر رمضان. شهر رمضان إما أن تنصر أخيك وإما لا شهر رمضان لك. ما معنى الصيام؟ هل الصيام هل الله سبحانه وتعالى يريد مننا فقط الجوع ونقتل الشعب الفلسطيني ونقتل الأمة الإسلامية؟ لا، بل نقتل الدين الإسلامي بادعاء الصيام، هذا غير مقبول. نتنياهو يتمسك بهذه المبادئ، يتمسك بتشجيع العرب، يتمسك بحزان العرب من أجل تحقيق المزيد من القتل للشعب الفلسطيني ولكل الأمة الإسلامية. ما يجري اليوم في سوريا هو نموذج عما يحضر لمصر، هو نموذج عما يحضر للأردن، هو نموذج عما يحضر حتى لتركيا. يعني لن يكتفي ترامب ولن يكتفي نتنياهو بما هو في سوريا، وهو قد صرح أكثر وزير الدفاع أكثر من مرة بأن مصر تشكل خطرا على الكيان الصهيوني.
نعم دكتور، دعني أتساءل أيضا عن الضفة الغربية، يعني ماذا وكيف يمكن تناول ما تشهده الضفة اليوم؟ هل من مقاربة مع ما يشهده قطاع غزة؟
الضفة ستكون غزة ثانية، والمسألة في الضفة نحن كنا سابقا بأن هناك عناصر قوة أيضا تختلف عن غزة، ولكن ما نشهده اليوم نحن نقول لكل القيادة الفلسطينية سواء محمود عباس أم الفصائل الأخرى أم كل من يعني له فلسطين والقضية الفلسطينية، حذاري أنتم أمام واد صحيح، حذاري أنتم أمام مؤامرة ومخطط وعملية سلب وقتل من ترامب ومن نتنياهو للشعب الفلسطيني بغض النظر عن بقية العالم والقوى الأخرى. اليوم فعلا فلسطين بخطر، فلسطين تنتقص في خطر كبير. الانشقاق الداخلي الفلسطيني غير مقبول على الإطلاق. لا يوجد هناك وجهات نظر على الإطلاق. نحن نرى زيلينسكي ونرى القارة الأوروبية، هل لدى محمود عباس وجهة نظر أعظم وأكبر وأخطر من وجهة نظر زيلينسكي والقارة الأوروبية أمام ترامب؟ هل يثبت محمود عباس أمام كلمة واحدة من ترامب أو من نتنياهو؟ ما على محمود عباس بخصوص الفلسطينية وكل الفرصاء الفلسطيني أن التوحد، لأن ما تشهده نخبة سيكون ما كانت عليه غزة. ونحن نرفض بأي حال من الأحوال أن يقتل الشعب الفلسطيني سواء داخليا أم عبر المؤامرة الصهيونية أم عبر مؤامرة.
نعم، وعمليات المقاومة تصاعدت في المدة الأخيرة دكتور في الداخل المحتل. اليوم نحن أمام عملية في حيفا، عملية الطعن. إلى ماذا يشير هذا التصاعد وما هي انعكاساته على مستوى الساحة الفلسطينية؟
أولا هذا العدو لن يشهد يوما براحة، يعني لا يمكن أن يعيش في يوم واحد وهو من ساحل بار. هذا ما نحن نعتقده وهذا ما نراه الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لو كان يريد الاستسلام أو كان يريد الخضوع لكان خضع من العام 1948. نحن نرى تأجيجا وتوحشا وتصاعدا وتعمقا من المقاومة الفلسطينية كل يوم أكثر من الذي مضى. ما ينظر العدو الصهيوني هو إرادة الشعب، يعني كنا نتحدث سابقا فقط عن المقاومة ونتحدث سابقا عن فصيل مقاوم أو فصائل مقاومة. اليوم نحن نتحدث بشكل كل ثقة عن شعب فلسطيني مقاوم. كل الشعب اليوم هو مقاوم، كل الشعب اليوم هو يعمل سواء ضد الانتقاء أم في داخل المحتل 67 و 48. كلهم اليوم إذا ما عدت إليهم يقولون سنعود فلسطين، سنقاتل، سنقاوم، سنحرر، سنعمل بكل قوة. هذا ما سينتظر العدو الإسرائيلي لأن يستسلم الشعب الفلسطيني لهمجية نتنياهو. ما شهده في العام الماضي ومنذ 27 الأول 2020 حتى اليوم الشعب الفلسطيني تقدمه وأكثر بكثير مما كان يمكن أن يتوقعه. لذلك ما عادت التضحيات مسألة بعيدة عن الشعب الفلسطيني. هو يريد وضع هدفا أساسيا نصب عيني يريد أن يحققه، هو تحرير فلسطين بغض النظر عن المدى الزمني. يعني من يسمع هذا الكلام اليوم يقول المقاومة العربية خسائر، الشعب الفلسطيني قتل منه أعداد كبيرة جرح منهم، نعم كل هذا، ولكن عندما تكون الإرادة أقوى مما سبق وعندما يكون الهدف أكثر مما سبق لا يمكن قياد الهدف بالتضحيات، لا بل إن الهدف يتطلب المزيد من التضحيات.
تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي معنا من لبنان. شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة الغبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة الغبر. جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تناب وسواعد فيها العقاب بدا من الصخر. ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود أسنى بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا وننتقل إلى جولة من أخبار والتقارير في هذا اللقاء أحبتنا الأكارم. نبدأها من قطاع غزة حيث استشهد شخصان جراء قصف قامت به مسيرة للعدو شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني في القطاع نقل إصابتين وإخماد حريق اندلع في شقة سكنية من جراء قصف للاحتلال استهدف حي تل السلطان غربي رفح. هذا وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض لمنزل قصفه الاحتلال في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال اعتداءاته ضد غزة بحيث أطلقت دباباته عددا من القذائف الصوتية على وسط رفح، في حين أطلقت آلياته النار على حي الفرحين في بلدة عبسان الكبيرة وعلى شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي القطاع. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت وصول 4 شهداء وستة إصابات إلى المستشفيات نتيجة استهدافات الاحتلال في مناطق متعددة، وبهذا زاد عدد الشهداء على 116 وكذلك الجرحى على 490 شخص منذ إعلان وقف إطلاق النار في القطاع في 13 من كانون 2 يناير الماضي. ومن غزة مستمعين الكرام إلى الضفة الغربية حيث هدمت قوات الاحتلال مصنعا للتمور في شمال مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية، في حين أضامت النار في منازل بمخيم جنين الذي يتعرض للهجوم لليوم 42 على التوالي. ووسط الضفة أضرمت قوات الاحتلال النار بمنازل فلسطينيين في محيط مخيم جنين، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة رضيعة جراء إطلاق الاحتلال الغاز المدمع عند أطراف المخيم. وكان جنود الاحتلال قد انسحبوا من عمارة الربيع في محيط المخيم مخلفين دمارا كبيرا في الشقق السكنية فيها، وعادوا تمركزهم في مناطق أو عدة مناطق بحي الجابريات. من جانبها أعلنت اللجنة الإعلامية للمخيم أن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح لأكثر من 20,000 فلسطيني من المخيم، وقالت اللجنة إن نحو 90% من سكان المخيم نزحوا قسرا، ما أشارت إلى أن عدوان الاحتلال أدى لقطع المياه والكهرباء ونقص الطعام واحتياجات الأطفال. أوضحت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن الاحتلال دمر نحو 498 منزلا ومنشأة بشكل كامل أو جزئي. ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 42 على التوالي، مما أسفر عن استشهاد 27 مواطنا إضافة إلى عشرات الإصابات والمعتقلين وتهجير المواطنين قسريا وتدمير الممنهج للبنية التحتية وكذلك المنهج. وفي شمالي الضفة الغربية مستمعين الأكارم، قالت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت نحو 52 شقة سكنية في مخيم نور شمس بطول كرم منذ صباح أمس الأحد، كما قامت بأعمال تجريف وتدمير لبنى تحتية في المخيم. كذلك أجبرت قوات الاحتلال 7 عائلات في حي القلنس وعند الأطراف الجنوبية من المخيم على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح. من جهة أخرى تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها في مخيم بول كرم. وقالت اللجنة الإعلامية في المخيم أن قوات الاحتلال دمرت ما يزيد عن 100 منزل و300 محل تجاري داخل المخيم. و إلى القدس المحتلة أحبتنا الأكارم، قامت قوة من المستعربين بزي مدني باعتقال لفلسطيني أو باعتقال فلسطيني من بلدة العيساوية، كما وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب بأن الاحتلال أخطر المواطن زياد محمد مصطفى من العيساوية لإخلاء غرفة زراعية وحظيرة أغنام تقدر مساحتها بأكثر من دونمين، وأمهله 24 ساعة لهدمها بحجة قربها من معسكر لجيشه. وفي الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك أفادت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 75,000 فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وتوافد الآلاف من المصلين إلى المسجد وفق إجراءات أمنية مشددة، واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين عند أبواب المسجد، في حين استدعت آخرين للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة في المسجد. إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، الأهالي العائدون إلى بلدة كفرقلة في جنوب لبنان يؤكدون أن من بين الدمار الصمود يوازي الكرامة مهما بلغت وحشية المحتل. إلى الزميل حسن ماجد والتقرير التالي نستمع.
قد يكون العدو الصهيوني قادرا على صنع مشهد جذاب في البلدات الحدودية الفلسطينية المحتلة في جنوب لبنان بفعل عقلية الحقد والإجرام ضد المدنيين بدعم أمريكي وغربي، لكنه بالتأكيد لم يستطيع نحوها في جذوة الانتماء للأرض والتجذب فيها والتضحية من أجلها.
نحن أهل الأرض، نحن متجذرين فيها في كل خطوة في كل خطوة، ما نكتب العالم أزمة إنه نحن ما نحن نحن أبناء بلدنا.
هذا المنزل المدمر في بلدة كفرقلة لا يبعد سوى 100 متر عن الجدار الحدودي، حيث تقوم الجرافات بمواصلة عدوانها على الأراضي اللبنانية. هنا تحت ما تبقى من شخص وجدران وحن التحدي والرسالة الموقف من كعب المقاومة.
هي الغرفة ما تبقى من ذلك الأرض أرض تقريبا ما ننشفنا أضمان الإسرائيلي قاعد حدنا هون عم يجرب لحد ما يطلقي العالم خوفة مننا.
نحن بنتجل صوحيفين صوحيف واحد نتخيف فيه أو يؤمن بالكتاب هذا حيث عزه وفرامه الخيلاني. أنا كل ينفعني إذا عندي أفضل هون وبدي أرسل بلا عزه وفرامه ودي
نحن الإيمان في الواقع قوتنا هي بتعملنا بأنه ما حنجي بالنهاية كمان المقاومة مثلت أن نحن نتلاقى محارب المقاومة إلى حاجة مرادة أو محارب المقاومة إلى حاجة كل واحد أربع ما يجب تشكير
ما مكتب كانت هذه المقاومة استهدافة مدمرا لأحد المناجم المخلف على الحدود في كفرقلة خلال العدوى ودائي كان الادعاء أنه استهداف في بنية التحتية لحزب الله، وتظهر البشر أنه واحد من بين أكثر من 1000 وحدة قتلية مدمرة على أصحابها أنهم ثابتون.
نحن مسؤولين كلها في المدرسة وعلوم ونحن مسؤولين في القرية وفي مدرسة ونحن رغم الدمار بالقوم رغم كل هالشهداء اللي راح نزع محمد حيبقى انتمائنا لهذا الوطن وانتمائنا للارض وارضنا حنتخلى عنه وما نزع عنه بيوتنا.
ويحتاج المتابع الى جهد كبير كي يتلبى تقدر اهداف الاحتلال بكفر اراده افراقنا، لكنه سيجهد كثيرا حين يبحث عن فهم سر قوه هؤلاء المتجذرين بالارض الكفر.
أشكر جزيل الشكر الزميل حسن ماجد على هذا التقرير. وفي لبنان مستمعينا الكرام أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. إلى الزميل علي المقداد والتقرير.
يقال الوفاء والإباء كان على موعد جديد مع تشييع كوكبة من الشهداء التقوا على طريق القدس. ففي الحرم الشيع حزب الله وجمهور المقاومة والشهيد المجاهد على طريق القدس مهدي علي ساهي جوهر الذي التحق بأخيه الشهيد ناصر بعد 3 أشهر من استشهاده. وفي نفس ملعب التضامن مراسم تكريمية خاصة بالشهيد تخللها قسم الوفاء والإباء.
إن المقاومة اليوم في أقصى جهوديتها واستعدادها.
وبعد الصلاة على الجثمان ولي الشهيد الثرى في ربة شهداء الهرمل إلى جانب شقيقه ومن سبقه من إخوانه الشهداء، وشيع حزب الله وأهالي الأنصار والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس علي رضا قاسم غصن أبو رضا في باحة الملعب البلدي في بلدة، حيث أقيمت مراسم خاصة تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء.
سنبقى دائما على خط الولاء والوفاء والإباء الممتد من هنا إلى كربلاء.
في جبهية شيع حزب الله وأهل البلدة والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس علي فوزات رباح رضا. استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر الشهيد في باحة حسينية البلدة بنفس البروز والأرز. وبعد مراسم تكريمية خاصة وقسم الولاء والبيعة جاب المشيعون الطريق الرئيس للبلدة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأمريكا والإسرائيل. وبعد الصلاة على جثمان سوريا الشهيد كسرى شيع حزب الله وأهالي بلدة أمهد والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس حمد مهدي حماتي علي مهدي. واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنشر الورود والأرض. وبعد مراسم تكريمية خاصة وقسم الولاء والبيعة انطلق موكب التشييع تتقدمه الفرق الكشفية وحملت الرايات والصور والأكاليم. وبعد الصلاة على الجثمان وري الشهيد مسترى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهر.
جزيل الشكر والامتنان للزميل علي بردة على هذا التقرير. إلى الساحة السورية مستمعينا الكرام، حيث يستمر العدو في أحداث جرمانة في ريف دمشق. ونتنياهو وزير حربه يطلبان من الجيش الاستعداد للدفاع عن جرمانة على حد قولهما. الزميلة رايا فرحات والتقريرات.
ما أراده بشدة وعمل عليه. فتنة سورية داخلية أيا كان مستواها جاهز هو لصب الزيت عليها كي لا تنطفئ وكي يمضي مشروع التقسيم بيسر. هذا ما حصل في جرمانة في ريف دمشق. توتر بين قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة وأهالي جرمانة دفع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاف إلى طلب من الجيش الصهيوني للاستعداد إلى ما أسمياه الدفاع عن منطقة جرمانة في ضواحي دمشق، والتي تتعرض حاليا لهجوم من قبل قوات النظام السوري السابق بحسب زعمهما. جاءت التعليمات تم توجيه رسالة تحذيرية حادة وواضحة بأننا ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل ببذل كل ما في وسعنا لمنع المساس بإخوانهم الدروز في سوريا، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمنهم. بالموازاة أعلنت قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة عن مواصلة حملتها الأمنية في محيط مدينة جرمانة عقب مقتل أحد عناصرها برصاص مسلحين ينتمون إلى مجموعتي لواء درع جرمانة ولواء الكرامة. المنطقة شهدت تعزيزات أمنية مكثفة مقابل وجود مجموعات محلية على صلة بفصائل مسلحة في محافظة السويداء تتمتع بحماية مرجعية وحجاب مدنية، يجعل قوات الأمن تتعامل بحذر في مواجهتها وفقا لما صرح به ناصحهم.
أشكر الزميلة راية فرحات مستمعين الأكارم، ونعود إلى شمال لبنان أحبتنا الأفاضل، حيث تواصل مخيمات أهلنا اللاجئين الشيعة شهدائها من أبنائها المقاومين الذين ارتقوا على طريق القدس في معارك جنوب لبنان. إلى الزميل علي وهبة والتقرير
مجددا. يودع الشمال خيرة أبنائه قرابين على طريق القدس. الشهيد شوكر عماد عبد العال خليل 20 عاما زفته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بموكب حاشد جاب شوارع مخيم نهر البارد.
والله ما أنا اللي اخترت له، هو اللي اختار وربنا اللي اختاره، ما أنا اخترت. احنا نترحم على السيد حسن نصر الله اللي كان درع للبنان ولفلسطين، والله يرحم كل الشهداء.
أنا هذا الشهيد هو جاري عرفتي، وبالتالي كان يجيني يقول لي وانت ممكن تروحوني على الجنوب، هذا وانت بدنا نروح، وانت بدنا نقاتل، وانت بدنا. اذا كان هو مزروع بنفس فلسطين، بدمه مزروع فلسطين، بروحه مزروع المقاومة، وبذلك الشعب مزروع فيه الإرادة القوية والمقاومة القوية ما ممكن نكسر.
حركة الجهاد الإسلامي بدورها شيعت شهيدها السعيد علي سليم عزام 20 عاما.
هذه الدماء تؤكد بأن مخيمات الشتات في لبنان وسوريا على امتدادها الجغرافي لن ترضى ولن تقبل يعني بما يحاك لها، إن كان من قبل الأمريكي أو حتى العدو الصهيوني ومن لف لفتهم من الدول التي تتساقط تلو الأخرى.
كما أكد المشاركون أن المقاومة نعرة تضيء طريق العودة والحرية المعبد بدماء الشهداء.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهضع على هذا التقرير حدثنا الأكارم. في كيان الاحتلال والسمعين الكرام، يعود المستوطنون إلى شمال فلسطين المحتلة بعد غياب دام عام و5 أشهر وسط خوف من الوضع الأمني غير الواضح، واضطر الحلول ومستقبل غير مشجع بسبب تخلي الحكومة عنهم وعدم تلبية احتياجاتهم. إلى الزميل علي بردة والتقرير.
طلبت السيطرة على مستوطني الشمال الذين قرروا تأجيل عودتهم بسبب عدم ثقتهم بالوضع الأمني وشعورهم أن الحكومة تخلت عن الشمال ولم توفر الظروف الكافية لهذه العودة على كافة المستويات. هذه المشاعر تروحت بين الخوف من المستقبل والأمل يعني عم الحدود الشمالية، رغم أن الظرف الحالي ليس فيه الكثير من الإشارات المطمئنة بحسب هؤلاء المستوطنين.
لدينا مشاعر مختلطة، فمن جهة نحن نشعر بفرح كبير العودة إلى البيت إلى المكان الذي نشأت فيه وبنيت حياتكم، ومن جهة أخرى هناك خشية كبيرة جدا من العودة إلى منطقة مهجورة وخانقة. من سيحمينا ومن سيكون هنا عندما غادرة البيت ينسحب من لبنان؟ وأنا لا أعلم إذا كان الشعور بالأمن سيعود إلينا أساسا، فكل العديد وكريات كمونة هي منطقة مهجورة مع تضرر كثير من البنى التحتية، ولا يوجد شيء يشبه المنزل الذي تركناه أول الحرب.
بعد قودة كبيرة هناك خوف من العودة، كما أننا متأثرون جدا، فجميعنا يريد العودة إلى بيئتنا، ونحن نريد العودة إلى حياتنا الطبيعية، لكن إلى جانب ذلك يوجد خوف كبير جدا من الناحية الأمنية. لا أعتقد أنه قد حان الوقت للعودة إلى الشمال، ومع كل الاحترام نحن لا نتحرك بجهاد توجيه وتحكم لنقلنا من منطقة إلى أخرى، ويقال لنا انتهى الوقت عليكم العودة، فنحن لدينا حياة وأماكن عمل. وقد فقدت أنا شخصيا كل مصدر رزق في الشمال، وأنا أحاول ترميم وضعي والبدء من جديد، فهل نحن أجهزة آلية ليقال لنا أن هناك تاريخا وعليكم العودة؟
الأوساط الإعلامية والسياسية الصهيونية ركزت على تقصير حكومة نتنياهو وفشلها في معالجة مخاوف سكان الشمال، وأنها قصرت في تلبية الاحتياجات الأساسية لهم، وتتلكأ في موضوع توفير التعويضات والتقديمات الكافية لترميم الأضرار التي تركتها الحرب.
وعرف الحكومة بتمرير المليارات لترميم الشمال، لكنها لم تفعل، وقد عين أكثر من مسؤول عن ملف الشمال. عليكم التوقف عن ذلك ودفع المال للشمال، وإلا فإن هذا الأمر سيكلفنا الكثير. وأعتقد أن هذا الأمر لا يهم الحكومة كثيرا، وبهذا الشكل سنفقد منطقة الشمال.
هناك جندل حربي وترجمة كلهود سياسي تتجمع في هذا الوقت مع بداية عودة الحكام بشكل واسع، وجزء منهم لا يزال يفحص الموضوع الأمني. وهل من الآمن العودة وكردان الشمال يرون هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان؟ وهذا يولد لديهم بعض الهدوء، لكنه أيضا يرفع مستوى المخاوف. كمجرد أن الجيش يقوم بهجمات فهذا يعني أن حزب الله عاد للتسليح، وهذا يجعل السكان الشمالي يشعرون بالخوف من العودة إلى الشمال.
معلقين الصهاينة اعتبروا أن المرحلة المقبلة ستكون فترة اختبار أمام عودة السكان، وأن تقصير الحكومة في ضمان الوضع الأمني وعدم العمل على تطوير منطقة الشمال بعد الحرب سيؤدي إلى عزوف جزء كبير منهم عن العودة.
أشكر لكم حسن المتابعة وحتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله.